بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في بيان المفاهيم الثلاثة المتشابهة، وقد اتضح أن الغنم والغنيمة على مستوى اللغة هو أعم من الغنائم الحربية، هي كل فائدة أو كل فائدة نيلت من دون مشقة. ولا شك ولا ريب في أن الغنيمة في الروايات قد استعملت في قسم من أقسام الغنيمة بالمعنى اللغوي، ولست بحاجة لاستعراض نصوص في هذا المجال، ذلك أن الاصطلاح الفقهي عليكم السلام ذلك أن الاصطلاح الفقهي والروايات الشريفة ظاهرة بل واضحة في أن الغنيمة في الروايات والفتاوى يراد منها ما أخذ من الأعداء بالقهر والغلبة، يعني في طول الحرب، وهذا لا شك ولا ريب فيه، إذ لم أجد الغنيمة في باب بحثنا. قد استخدمت واستعملت في غير ما أخذ من الناس من دون قتال، لم أجد. نعم نجد الغنيمة مستعملة في استعمالات ثانية خارج تخصصا عن محل البحث، وعليه فنحن أمام معنى لغوي عام، نصوص شرعية تدل على ما اختاره الفقهاء اصطلاحا لهم، وهو الأموال التي تؤخذ من الكفار في طول الحرب وفي طول المعركة. أما مصطلح الفيء، الفيء هو الظل، رجع الفيء يعني رجع الظل، ثم استعمل الفيء في كل ما يفي، في كل ما يرجع، يقال فاء المسافر إذا رجع. ولا يخفى التناسب بين هذه الاستعمالات، ولسنا بحاجة إلى تفصيل كثير في المعنى اللغوي، واضح أن المعنى اللغوي على هذا. نعم استعمل في الآيات من سورة الحشر المباركة فيما أفاءه الله على رسوله، بمعنى أرجعه إلى رسوله، ووقع الحديث هناك أنه كيف يكون ما أخذ من الكفار سواء في طول الحرب أو بدون حرب فيء للرسول، مع أنه لم يكن ملكا له في وقت من الأوقات. ها؟ كان من الأصل في أيدي الكفار، الرسول الآن في مقام الجهاد الدعوي ونشر الإسلام، فكيف يعبر بأفاء الله على رسوله؟ من هنا صار المفسرون والفقهاء يصنفون التوجيه لهذا الأمر،
ومن أفضل ما وجه به هذا الأمر أن الأرض وما حوت كلها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما عند الناس وفي أيدي الناس محرم عليهم أساسا إن لم يكونوا قد أخذوا شرعيتهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكفار لم يأخذوا شيئا من هذا، فيكون ما في أيديهم كله كأنه مختلس من صاحبه الأصل، من خليفة الله الخاص في أرضه، فيكون ما أخذ منهم وغنما هو في الحقيقة فيء منهم له. ومن هنا لا نجد أهمية للبحث اللغوي في المقام، ولم يقع صراع على البحث اللغوي أصلا ولا خلاف. إنما الكلام في بعض الكلمات شبه اللغوية وليست لغوية، ككلام ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر أو الحديث، حيث فسر الفيء بما يراه والمشهور من العلماء والفقهاء اصطلاحا في الفقه، وهو خصوص ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صولحوه فدفعوا صلحا. إذ يقول في النهاية: قد تكرر ذكر الفيء في الحديث على اختلاف تصرفه، يعني تصاريفه، أفاء يفير فيء، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، طيب هذا منين التعريف؟ من الحديث؟ من اللغة؟ من اصطلاح الفقهاء؟ هو المفروض ما عم يحكي اصطلاحات فقهاء، عم بفسر غريب الحديث بحسب اللغة. هذا هو دور النهاية، أن يفسر غريب الحديث بحسب اللغة العربية التي نطق بها الحديث. وأصل الفيء الرجوع، يقال فاء يفيء فئة وفيوء، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم. جيد. لكن الشيخ الطوسي كان أدق تعبيرا، لا أدري، لا احنا ما عم نفسر معنى لغوي، احنا ذكرناه كمصداق مش كمعنى لغوي. الفيء هو الرجوع، كيف يكون رجوعا؟ هذا مصداقي، هذا تدخل للمصداق وليس بيانا للمفهوم. تفسير الآية كيف تفسر بهذا؟ من؟
يعني ذكروا في تفسير غريب
الحديث أفاء، قال كأنه كان له، كأنه كان له. جيد. جيد. الشيخ الطوسي في كتاب التبيان يا إخوان، وهو معجم لغوي كبير كتاب التبيان، وإن لم يسمى كتاب لغة هو كتاب تفسير، لكن تضمن معجم لغوي. والشيخ من المتقدمين كما هو معلوم، سبق جملة من كتب اللغة المشهورة الآن التي صنفت في القرن السادس أو السابع أو الثامن. يقول الشيخ الطوسي في تفسير أوائل آيات سورة الحشر آية 6-7: فالفيء رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إياهم، ذلك على ما شرط فيه، يقال فاء يفيء فيئا إذا رجع، وأفأته أنا عليه إذا رددته. وقال عمر بن الخطاب ومعمر: مال الفيء هو مال الجزية والخراج. ثم يقول الشيخ هذا المهم هون: والفيء كل ما رجع من أموال الكافرين إلى المؤمنين، فمنه غنيمة وغير غنيمة. فالغنيمة ما أخذ بالسيف، يعني أوجب عليه بخيل وركاب، فأربعة أخماسه للمقاتلة، وخمسه ذكرهم الله في قوله: واعلموا أنما غنمت. وقال كثير من العلماء إن الفيء المذكور في هذه الآية هو الغنيمة. وقال قوم: مال الفيء خلاف مال الصدقات، لأن مال الفيء أوسع، فإنه يجوز أن يسرف في مصالح المسلمين، ومال الصدقات أي الزكوات إنما هو في الأصناف الثمانية. وقال قوم وقال قوم، إلى أن يقول: والفيء كل ما أخذ من الكفار بغير قتال أو انجلاء أهلها، وكان ذلك للنبي خاصة، يضعه في المذكورين في هذه الآية، وهو لمن قام مقامه من الأئمة الراشدين صلوات الله عليهم أجمعين. نفس العبارة تقريبا في مجمع البيان، لكن باختصار. عدد مجمع البيان بيهذب ما في التبيان ويختصكم. شو بنفهم من العبارة؟ أن الشيخ متنبه وملتفت إلى أن الفيء له اصطلاحان: اصطلاح عام واصطلاح خاص، أو له معنى جامع أعم من الفيء بالمعنى الفقهائي، وهو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. صرح في عبارته بأن الفيء، يرحمكم الله، بأن الفيء منه غنيمة وغير غنيمة، فالغنيمة ما أخذ بالسيف فهو من الفيء. جيد. فلا يختص الفيء إذن بما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب على مستوى اللغة ولا على مستوى البيان القرآني، بل من الواضح غاية في الوضوح، من الواضح غاية في الوضوح أن الفيء على مستوى الروايات والنصوص لا يختص بما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. أما الروايات الواردة في تفسير الفيء بما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهي جملة من الروايات متعددة متكثرة لا شك في وجودها، فذكر الفيء في جملة من الروايات في مقابل الغنيمة الحربية. مثلا في رواية عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام الواردة في الباب الثاني من أبواب الأنفال، الحديث الثالث، الجزء التاسع من وسائل الشيعة، طبعة 30، في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله. صريح الرواية أن الفيء والأنفال في مقابل الغنيمة في الرواية. في موثقة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي في الباب الأول من الأنفال، حديث العاشر في الوسائل، إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صلح وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة من بطون أولياء فهذا كله من الفيء. انتبهوا يا أخوان، ما رح كرروا هذا الحديث بعدين لما بيحكي بالأنفال. شو سوى هون الرواية؟ والرواية معتبرة. إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، لم يكن فيها هراقة يعني لم يوجف عليه الخدم ولا ملكا، جعلوا من الأنفال. أو قوم صلحوا وأعطوا بأيديهم، كمان لم يوجف عليه بخل ولا ركاب. وما كان من أرض خربة باد أهلها مثلا أو ترك أو بطون أودية فهذا كله من الفيء. والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعها حيث يحب. فيش له تقسيم خمسة أقسام ولا ستة أقسام ولا إلى ما هنالك، خلافا للغنيمة الاصطلاحية الحربية. موثقة أخرى أيضا لمحمد بن مسلم عن الإمام الباقر: الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، لم يوجف، فيء والأنفال صار واحد. وقوم صلحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة فهذا، إلى أن يقول فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام بعد الرسول. وأما قوله ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال ألا ترى هو هذا. وأما قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك، وليس لنا فيه غير سهمين ونحن شركاء الناس في البعض. هذه الرواية في الباب الأول من الأنفال جزء 9 من الوسائل حديث عام 12. إلى ما هنالك من روايات يا أخوان، المستفاد من هالروايات أن الفيء والأنفال واحد تقريبا، وأن الفيء والأنفال في مقابل الغنيمة الحربية التي كانت نتيجة القتال. لكن في المقابل نجد روايات عديدة أيضا، مش واحدة أو دنتين، استعملت الفيء بمعنى الغنيمة الحربية مما أوجف عليه الخيل وركاب. مثلا في نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من كلام له كلم به عبد الله بن زمعة لما قدم عليه يطلب منه المال، نهج البلاغة الخطبة 232، لأن الطبعات كثيرة في نهج البلاغة. قال عليه السلام: إن هذا المال ليس لي ولا لك، وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم، فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم، وإلا فجنات أيديهم لا تكون لغير أفواههم. بعد واضح عم يتحدث عن مال كسب بالقتال بالجهاد، وعبر عنه بأنه فيء للمسلمين مع أنه غنيمة حربية. أيضا في نهج البلاغة في كتاب له أو من كتاب له إلى مصقل بن هبير الشيباني في الكتاب رقم 43: بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك وأغضبت إمامك، في نسخة عصيت إمامك، أنك تقسم فيء المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم في من اعتامك من أعراب قومك. أحتامك يعني تحلق بك. في وما أكثرها في من أتامك من أعراب قومك. طيب واضح عبر بالفيء الإمام وعم يحكي عن شو؟ عن غنائم حربية مش لم يجف. الرواية اللي تقدمت قبل أيام في حرب البصر في الوسائل الباب 25 من أبواب جهاد العدو حديث 5 رواية عمار بن مروان قال لما هزمنا علي عليه السلام بالبصرة إلى أن قال يا أمير المؤمنين قال له قائل يا أمير المؤمنين اقسم الفيء بيننا والسبي إلى أن قال من منكم يأخذ أمه في سهمه. طيب عبر بالفيء هذا يعني أنه يعبر عن الغنيمة. هونيك كانت الغنائم لو كانت غنائم وثمة كانت شو؟ كانت نتيجة حرب. حرب البصرة من أعرق الحروب. وما استحصل عليه جيش الإمام بعد أن وضعت الحرب أوزارها مش بدون إيجاب. أيضا في الوسائل الباب 41 من أبواب جهاد العدو جزء 15 الحديث 6 موثقة سماعة أو سماعة بن مهران عن أحدهما يعني إما البقر أو الصادق عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيء شيئا. كانوا عم يدوروا جرحى يعني فيش إيجاب خيل وركاب. وروايات أخرى يا إخوان متعددة الروايات لعل في عند الشيعة على حالهم شي 10 روايات وعند السنة في شي 10-20 رواية. إذن في النصوص وفي روايات عبر بالفيء مطلقا لا مقابل غنيمة ولا مقابل أنفال ولا شيء. المهم أنه في النصوص يستخدم الفيء في مجالات الغنيمة وبكثرة مش استخدام نادر ولا استعمال نادر. وعليه فيكون ما ورد في الآية مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فيء خاص مش فيء فيء خاص. هالروايات اللي فيها أن الفيء بمعنى الغنيمة ما قالت الفيء لا يأتي بغير هذا المعنى أبدا. موردها فيء وهي نتيجة حرب إيجاب بخيل وركاب. ولا رواية من هذه الروايات نفت إطلاق الفيء على ما أخذ بالصلح أو بالتهديد أو بالإنجلاء القهري خوفا من دون حرب ولا وحي. إذن بهذا الفيء صار في مصطلح النصوص إذا لم توجد قرينة كما في اللغة تساعد اللغة على هذا أعم من الغنيمة الحربية. إذ كل غنيمة فيء ولكن ليس كل فيء غنيمة بالمعنى المصطلح الحربي لأن الغنيمة لا تطلق على ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. ما في مانع عقلي أن تطلق ومانع لغوي لا يوجد لكن لم نجد في النصوص أي إطلاق من هذا القبيل. إذا الذي يهمني يا إخوان أنه إذا وجدنا في رواية أو آية كلمة فيء أو أفاء لا نخرجها من حسابنا ونحن نستنبط أحكام الغنيمة الحربية. قد يعبر بالفيء ويكون المراد هو الغنيمة بالمعنى الأخص التي كانت نتاجة حرب وما جعل بعد ذلك مصطلحا فقهيا خاصا هو أحد أقسام الفيء. الفيء عند الفقهاء أخص من الفيء في استخدامات واستعمالات النصوص والاستعمالات اللغوية. هذه النقطة الجوهرية التي لأجلها أقمت هذا البحث. وقد بات واضحا يا إخوان أن النفل والأنفال النفل لغة ما في كلام بمعنى الزيادة. النفل بمعنى الزيادة وسميت النافلة نافلة لزيادتها على الفريضة فلأنها تسد خلأ ونقصان الفريضة. فالنفل هو الزيادة ويقال لبقية الإناء نفل أيضا لأنه زيادة المشروب
البقية الباقية منه. فالنفل هو الزيادة في اللغة، ما في بحث بهذا. وسميت الأنفال أنفالا لأنها أمر زائد على ما يكتسبه الناس، أو سميت أنفال لأنها أمر زائد على ما ملكه الناس، فملكه الله لرسوله. استلي مقام الرسالة أو لشخص الرسول، مش محل بحث نفعل. حينئذ اتضح أيضا أن الأنفال في النصوص أطلقت على المعنى الذي يساوق الفيء وفي مقابل الغنائم الحربية. وإلى الآن، إلى الآن لم أجد في الروايات الواردة في الأنفال، انتبهوا يا أخوان، تعبيرا في الأنفال في مورد الغنيمة الحربية، يعني في مورد مال أخذ نتاج حرب، ما وجدت في الأنفال هذا التعبير. نعم تكثر التعبير بالأنفال في موارد الفيء الذي هو في مقابل الغنيمة، حتى جعلا متساوقين معا. فهل النسبة بين الفيء وبين الأنفال التساوي، أم أن النسبة عموم خصوص من واجه أو عموم خصوص مطلق؟ شو هي النسبة؟ يعني يطلق فيء لبطون الأودية، يطلق فيء لسيف البحار، والله هذه لا يطلق عليها فيء، مع أنه يطلق عليها أنفال، قطعا يطلق عليها أنفال بصريح الروايات والعرف. شو النسبة بينها؟ هذا يحتاج شوية لبحث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.